صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
إردوغان في القاهرة، زيارة أنهت 10 سنوات من القطيعة إثر رفض أنقرة الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. ماذا بعد؟ ما أسس الصفحة الجديدة في علاقة الجانبين؟
تعاون واعد، أجواء من التفاؤل وطي لخلافات بما يتجاوز عثرات راكمتها السنين الماضية، هي بعض التوصيف لقمة الرئيسين المصري والتركي في القاهرة. فما معنى هذا في ميزان العلاقات الدولية والظروف الراهنة إقليميا ودوليا؟
نرحب بضيفي حوارنا من القاهرة. معنا مها الجمل، باحثة في شؤون الشرق الأوسط. أستاذة مها، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك هندون، وأهلا بأستاذ عارف.
أهلا بك أستاذ مها، ونرحب أيضا بضيفنا من اسطنبول الصحفي والمحلل السياسي التركي بستان جميل أوغلو. أهلا بك أستاذ بستان في استوديو الحدث.
أهلا وسهلا بكم يا أهلا وسهلا.
إذن مستمعينا، ليست لكونها الزيارة الأولى له إلى مصر منذ اندلاع الأزمة بين الجانبين، للزيارة أهمية بالغة يجمع المراقبون. مها الجمل، ماذا تقولين في هذا السياق حول أهمية هذه الزيارة، حول أهمية هذه الخطوة التي سجلت؟
يعني بالأساس أهمية هذه الزيارة كما ذكرت خلدون أنها جاءت بعد قطيعة أكثر من 10 سنوات، حتى الرئيس المصري بدأ الكلام بأنها تقريبا منذ 12 عاما تلتها أزمة طبعا في العلاقات الدبلوماسية وما تبعها من تبعات بعد ذلك، بالرغم من أن التبادل التجاري ظل مفتوحا بين البلدين ولم يتأثر، ولكن هذه الزيارة هذه المرة تأتي وسط تحديات إقليمية، شكل مختلف أيضا من الاقتصاد بين البلدين، وشكل مختلف من الأزمات الإقليمية كما يحدث حاليا في حرب غزة، وما يحدث أيضا من توترات في البحر الأحمر، ويعني التوترات التي تلت ذلك في المنطقة. فهذه الزيارة مهمة بسبب أنها أولا تدشن يعني شكل جديد من العلاقات، حتى أن هناك إعلان عن عودة تطبيع العلاقات والإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، هو إعادة لهذا المجلس، وبالتالي يعني يأتي ذلك يعني ربما لم يشار بشكل صريح لأن العلاقات ستتطور لتعزيز علاقات دفاعية مثلا بين البلدين، ولكن ضمنا من تشكيل هذه الاجتماعات مرة أخرى سيكون هناك أيضا حديث ربما عن يعني التعاون الدفاعي المشترك. فبالأساس هي تدشن لمرحلة جديدة نتيجة التطورات الإقليمية المحيطة ونتيجة أيضا الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين. يعني هذه نقطة مهمة، لأن هناك أيضا حديث من الرئيس المصري عن أن التبادل التجاري سيصل إلى 15 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو يشير بشكل أساسي إلى أن البلدين يحتاجان إلى هذا التعزيز الاقتصادي أيضا.
نعم أستاذ مها، طبعا سنأتي إلى ذلك بتفصيل أكبر مثل العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين. ننتقل إليك في إسطنبول أستاذ بستان جميل أوغلو الصحفي والمحلل السياسي التركي. أستاذ بستان، يعني ما هي طيب القراءة التركية لهذه الزيارة والقمة بين الرئيسين المصري والتركي وطي صفحة الخلافات بين البلدين والمصالحة؟ ما الذي دفعهما إلى هذه المصالحة والقراءة التركية لذلك؟
بداية التحية إليكم وإلى الضيفة. كما ذكرت الضيفة، حتى هناك أكثر من 10 أعوام كانت هناك قطيعة، يعني 10 أعوام ليس فترة قصيرة للأسف. يعني هناك لا ننسى أن مصر دولة مهمة للعالم العربي وتركيا لها موازنة كبيرة في الشرق الأوسط، فلذلك هذا القطع ليس لصالح البلدين لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا حتى الحقيقة دفاعيا. فلذلك هناك كانت خصوصا المشاكل التي بين تركيا وبين مصر ليس كانت هناك بين بلدين، فلذلك هناك كانت حتى فينا نقول يعني أخذ الحقيقة من قبل الرئيس التركي إلى الانقلاب التي يصفوها انقلاب في مصر. فلذلك هذه كان الموقف الحقيقة ليس لصالح مصر وليس لصالح تركيا حتى. فلذلك الآن عندما ننظر في المنطقة هناك في توترات كبرى من بداية الحقيقة حرب روسيا مع أوكرانيا، وهناك الآن لا ننسى أن في حرب الآن مستمر في إسرائيل إلى غزة. فلذلك هناك هذه التحديات أعتقد أن دفعت البلدين إلى بعض أن يكون هناك يطوى هذه المشاكل، وليس كان هناك أعتقد مشاكل جوهرية بين البلدين. فلذلك كانت هناك وجهة خلاف وجهة نظر فينا نسميها. فلذلك هذه الحقيقة الزيارة كانت بحد ذاتها زيارة كتاريخية، ولكن هي كانت متأخرة، ولكن تكون متأخرة أن لا تكون ما تكون الحقيقة. فلذلك هذه الزيارة كانت مهمة بحد ذاتها أن يكون هناك بنى الحقيقة علاقات جيدة بين مصر وبين تركيا، وهذه القطيعة التي تمت بين البلدين صح هناك ليس كانت تغيير كبير في مجال الاقتصاد، ولكن كانت هناك فرص كبيرة أن يكون هناك المجال الاقتصادي هناك بين تركيا وبين مصر يتحسن أكثر. فلذلك الآن المطلوب من البلدين يكون هناك يفتحوا صفحة جديدة بعلاقات السياسية، ليس علاقات سياسية فقط، يكون هناك علاقات حتى أمنية. لا ننسى أن تركيا في فترة الأخيرة قطعت صوتا كبيرا في المجال الدفاع خصوصا بالطيارات بدون طيار وعدة مجالات. فلذلك هذا الاتفاق ربما أن يكون يتم بين تركيا وبين مصر. لا ننسى أن هناك اتفاق بين تركيا وبين السعودية، وهناك الحقيقة تحسين علاقات بين الإمارات، وهذه أعتقد
تأتي في هذا السياق أن إعادة تركيا لعلاقاتها مع المنطقة. نعم أستاذ بسطة، سنناقش ذلك بتفصيل أكبر. هنا نعود إلى القاهرة ضيفتنا الأستاذة مها الجمل. طيب أستاذ مها، يعني أنت أشرت إلى التحديات الخارجية التي يعني دفعت البلد أو كانت يعني محركا أيضا ومحفزا للمصالحة بين البلدين، وأيضا أستاذ بستان أشار إلى ذلك. هناك أيضا يعني مراقبون يرون أن الوضع الداخلي في البلدين أيضا يعني كان حافزا ودافعا وربما أجبراهما على تجاوز الخلافات ولو كانت صعبة في بعض القضايا، وخاصة الضغط الاقتصادي الداخلي في البلدين والتضخم وتراجع قيمة العملة في البلدين أجبرهما أيضا على المصالحة. يعني ما مدى يعني قوة هذه الضغوط الداخلية والوضع الداخلي الذي دفع البلدين للمصالحة برأيك؟
يعني ربما مصر تحاول حاليا، انت حدثنا عن الجانب المصري، يعني انها تحاول ان تعزز تحالفات مختلفة هذه المرة، يعني ليست فقط على مستوى الشكل التقليدي ربما الولايات المتحدة وأوروبا فقط، ولكن على مستويات متنوعة كما حدث مع البريكس مثلا، تحالف البريكس. وبالتالي هذه التنوعات الاقتصادية يعني هذا هو التوجه أو الشكل الجديد في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، هو تنويع الموارد الاقتصادية المختلفة وتنويع أيضا التعامل الاقتصادي. فهذا بالأساس ما تسعى عليه مصر، حتى ربما لاحظنا ذلك يعني حتى في التسليح عسكريا أنه متنوع وليس يتبع يعني سلاح معين أو منطقة معينة أو دولة معينة. فهذا التنوع الاقتصادي يفتح المجال بشكل أكبر ل يعني تنويع اقتصادي أكثر وأنجح يعني أو أنجع لمصر في هذه المرحلة. أيضا هناك نقطة وهي ذكرت حتى في الاجتماع عن شرق المتوسط، يعني منتدى غاز شرق المتوسط وهذا التحالف الثلاثي بين مصر وتركيا، عفوا مصر واليونان وقبرص، هو أغضب تركيا وقت عقده، ولكن أيضا ربما هذا ما دفع تركيا لأنه قد تحاول مصر مثلا التوسط بعد ذلك في هذه الأزمة، أزمة غاز شرق المتوسط، يعني أزمة تركيا مع اليونان تحديدا وقبرص. يعني ترسيم الحدود البحرية كلها عوامل دفعت إلى ذلك. صحيح ربما الأزمات الاقتصادية هي التي دفعت بشكل أكبر البلدين، ولكن كما ذكرت فتنويع الاقتصاد هو الاستراتيجية القائمة حاليا بالنسبة لمصر على الأقل.
نعم. مهل جمال، كونك تحدثت عن منطقة شرق البحر المتوسط، تركيا ومصر لديهما أكبر سواحل مطلة على شرق المتوسط، تجعل من هذا التعاون بين الجانبين بوابة لتحول شرق المتوسط إلى منطقة سلام وتعاون، ولكن طبعا أمام هذا التحول ثمة الكثير من التحديات. لو أخذنا مصر مثلا، كيف يمكن لمصر الآن أن تدير العلاقات بين تركيا واليونان في ظل هذا التقارب الآن المسجل مع تركيا مثلا؟
يعني هو لم يعلن صراحة، ولكن هو ما قاله الرئيس المصري، يعني هو لم يعلن كيف سيتحرك، ولكن هو تحدث عن تعاون في هذه النقاط. يعني بالأساس ربما تكون مصر وسيطا يعني لهذه الأزمة، كما ذكرت مع اليونان وقبرص، اليونان تحديدا ربما تكون وسيطا، يعني لأن المصلحة في النهاية هي واحدة، التحديات الاقتصادية وما قاله الرئيس المصري أيضا خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية هي التي تجمع بين البلدين حاليا. فربما تتحرك مصر في هذا الإطار، واجتماعات المجلس ربما أيضا تشير إلى ذلك. يعني هو يعني حجم التبادل التجاري بين البلدين حينما يزيد بهذا الحجم، والاستثمارات أيضا التركية حينما تأتي إلى مصر برضو يعني عفوا أيضا بنسبة كبيرة، يعني فهذا سيسمح للبلدين بربما التوسط المصري في هذا الملف.
نعم. ننتقل إلى تركيا مجددا أستاذ بستان جميل أوغلو. منطقة شرق المتوسط هي منطقة قد تجعل إذن من التعاون فيما لو تم بأفضل وجه منطقة سلام، ولكن المواجهة التركية المصرية سجلت على أكثر من ساحة، منها مثلا الساحة الليبية. كادت المواجهة بين الجانبين أن تكون مواجهة مباشرة لدعم مصر طرف وتركيا طرف مقابل له. باعتقادك هذه القمة، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، كيف سيكون لها انعكاس على بقية الملفات، مثلا على الملف الليبي؟
كما نعلم أن هناك في اتفاق بين تركيا وبين ليبيا، خصوصا كما ذكرت الضيفة هناك عن ترسيم المياه بين ليبيا وبين تركيا، وهذه ضمن هذه الاتفاق تركيا الحقيقة قامت بتنقيب في بحر المتوسط. فهناك اليونان تدعي أن هناك المناطق التي تركيا تبحث فيها تنقيب إلى اليونان، وهذه تركيا دعت تركيا أن تقول هذه ضمن هذه الاتفاقية ليس فقط ببحر المتوسط، هناك في مشاكل بين تركيا وبين اليونان حتى في بحر الأيجه لا ننسى. فلذلك هذه كل المواضيع هي مطروحة إلى الطاولة. فلذلك مصر واليونان هناك كان حلف آخر مقابل الحلف التركي بين الحكومة اليمنية عندما هناك تم الاتفاق لترسيم الحدود. فلذلك تركيا تدعم الطرف واليونان مصر كانت
تقصد ليبيا وليس اليمن.
أيوة
نعم
عفوا بليبيا بالضبط عفوا بليبيا. فلذلك الآن هناك يكون تواصل، وهذه التواصل أنا أعتقد أن يكون بين تركيا وبين لا ننسى حتى الإمارات وحتى الحقيقة السعودية. فلذلك عندما يكون هناك على الطاولة الموضوع هذا سيكون تواصل بين تركيا وبين مصر لحل مشكلة السياسية في ليبيا، وهناك يكون تركيا مطلب تركيا أن يكون هناك حكومة موحدة في ليبيا وتقود المصالح الليبية. وحتى سابقا الرئيس التركي صرح عدة مرات أن يكون هناك تكون حكومة مستقلة وتقود البلاد وتكون جميع الأطياف التي موجودة في ليبيا. وهذه التواصل بين تركيا وبين مصر وبين تركيا وبين السعودية وحتى الإمارات وحتى الحكومة الدول الأخرى سيساهم بحل الأزمة السياسية التي موجودة في ليبيا. فلذلك هذه التواصل التي يتم بين تركيا وبين السعودية وبين مصر وبين الإمارات والدول الأخرى هو يجعل الحقيقة بحل أو التسهيل الحل الليبي ضمن الحقيقة حفظ المصالح الاقتصادية والسياسية للبلد الموجودة. فلذلك هذه التواصل بين تركيا وبين مصر والحقيقة الدول الأخرى أكيد سيكون له تأثير إيجابي لحل هذه المسائل السياسية التي موجودة أو كعسكريا حتى في ليبيا أو في بحر المتوسط.
نعم. طيب أستاذ بستان، يعني هل يمكن للدول الأخرى أن تترك يعني مصر وتركيا تنفردان بالقضية الليبية وحلها حسب مصالحهم؟ يعني هناك دول أخرى ولا سيما يعني خاصة روسيا لها نفوذ كبير في ليبيا، وحتى الآن تؤسس لقاعدة عسكرية كبيرة يقال لفيلق أفريقيا في ليبيا، ألا يمكن لروسيا أن تعرقل ذلك؟ هل ستتم مراعاة مصالحها أيضا في ليبيا وفي تلك المنطقة؟
أكيد لا، أكيد لا. فلذلك هناك إذا كان هناك تم شبه اتفاق وليس يكون هناك اتفاق 100% كانت سياسة كما نعلم، فلذلك تغير الموازنة. عندما تغير الموازنة سيكون هناك حوار مطروح أن يكون هناك مثل كما ذكرنا قبل قليل أن يكون تقود البلاد في ليبيا، تكون حكومة موحدة تجمع جميع الأطراف. وهذه الاقتراح سابقا تركيا طرحته إلى الطاولة، فلذلك هذا أعتقد المقترحات ليس يكون يعني مرفوض. فلذلك الآن هذه لا ننسى أن الآن الموضوع الليبي أو وضع الليبي ليس هناك له حل كعسكريا، والجميع يتفق أن يكون هناك لابد أن يكون هناك حل سياسيا، وهذا الحل السياسي لابد أن يكون يجمع جميع الأطراف. فلذلك عندما تكون مصر أو السعودية أو تركيا أو الإمارات أو حتى فرنسا، حتى فرنسا لديها هناك قواعد، أو أمريكا لديها مصالح، كل هذه الدول أعتقد إذا كان اجتمعوا ويكون هناك طبعا كما ذكرنا أن يكون هناك حكومة موحدة تجمع جميع الأطراف وتحامي جميع أو مصالح جميع الأطراف.
طبعا وهذا
جميع الأطراف بالقصد، جميع الأطراف بالقصد ليس القصد الدول الأخرى. نحن
طبعا يعني كل الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية، يعني نعرف أن الأزمة الليبية تحولت إلى ساحة وحرب الوكالة بين أطراف عديدة.
عندما نذكر إلى تركيا، تركيا لديها اتفاقية مع حكومة الشرعية كاتفاق بترسيم الحدود، وهذا لصالح تركيا، وليس تركيا بالسهل تتنازل من هذه الحقيقة الحقوق لديها أو الاتفاق لديها. وهناك كما ذكرنا قبل البصر لديها مصالح أكيد
طبعا يعني المشكلة ستكون يعني ليست بتلك السهولة كما يتصور البعض، يعني تحتاج
ولكن أنا
ممكن تجاوزها.
نعم ربما تتجاوز ويكون التقارب السياسي بين الدول يساهم بحل هذه المسألة كسياسية.
نعم أستاذ بستان، نعود إلى القاهرة. أستاذ ما هي يعني الأزمة الليبية، يعني هي التي يعني يشارك فيها الطرفان بشكل مباشر وبشكل كبير، بهذا بالنسبة للأزمات الأخرى في المنطقة، يعني هل يمكن أن نشهد محورا جديدا مستقبلا في المنطقة، يعني يشمل مصر وتركيا والسعودية، ويعني يؤثرون على أزمات المنطقة الأخرى في سوريا وفي السودان وربما الأزمة اليمنية، أي دور يمكن أن تلعبه إيران هنا برأيك؟ يعني حين يعني نرى أن تنافسا بين إيران، هناك تنافس بين إيران وتركيا.
صحيح. هذه النقطة تحديدا أن التوتر بين مصر وتركيا طبعا في ملف ليبيا بلغ ذروته، حتى أن الرئيس المصري وقتها في قبل أعوام قليلة يعني كان يتحدث عن الخط سرت والجفر خطا أحمر لا تقبل مصر بتجاوزه، وكانت يعني فكرة المواجهة ربما قائمة ولكنها يعني لم تحدث. فباقي الملفات يعني ربما ما يحدث فعليا تحديدا في غزة حاليا مثلا، لأن ما ذكر بأن المساعدات التركية مصر ساهمت في أن تصل إلى غزة، فيعني باقي الملفات ربما يكون ملف غزة، ملف بعد ذلك اليمن كما تقول يعني هذا الشقاق أو هذا التنافس بين إيران وتركيا. يعني أعتقد أنه مصر تقف طبعا في ليست لها علاقة بملف إيران بشكل مباشر، أنا أعتقد لم تتحدث عن ذلك صراحة، ولكن التأثر الشديد بما يحدث في البحر الأحمر تحديدا على قناة السويس والتوترات في المنطقة ربما تدفع إلى هذا التحالف بعد ذلك، ليس لمنافسة إيران بشكل معلن، ولكن يعني تنويع التحالفات العسكرية والسياسية والاقتصادية حاليا هي الشكل الذي يدفع مصر للتحرك عامة.
نعم مها الجمل، طبعا سبقت هذه القمة قمة رئيسين التركي والمصري جولة لنسميها جولة محادثات استكشافية امتدت لنحو سنتين تقريبا. هل مسار هذه المفاوضات الاستكشافية كان سريعا، كان مبنيا على ثقة يمكن أن تؤسس حقيقة لعلاقات متينة بين الجانبين، أم أنه فقط كسر للجليد ومحاولات لطي هذه الصفحة القديمة وطي صفحة العشر سنوات من القطيعة بين الجانبين؟ هل سيكون هناك تحالف قوي حقيقة يجمع تركيا ومصر؟
هو يعني كما تقول ما سبق هذه الزيارة كان تمهيدا لهذه الزيارة، وكانت الحقيقة يعني التصريحات كانت تأتي دائما من الطرف التركي بأنه يريدون التقارب مع مصر، وأعتقد أن بهذه الزيارة للرئيسين تحديدا المصري والتركي بعد خلافات سابقة هذا اللقاء والحديث عن تعاون مشترك بالفعل سيؤسس إلى مرحلة جديدة، لأن هناك أيضا دعوة لزيارة الرئيس المصري إلى تركيا في أبريل القادم، وبالتالي يعني أعتقد أن الخلاف كان بشكل أساسي على بين الرئاستين، فما حدث كان تمهيدا لأن يعني نصل إلى هذه النقطة. فبالفعل ستكون هناك مرحلة جديدة، والتحديات الإقليمية وما يحدث في المنطقة هو الدافع، والتحديات الاقتصادية أيضا.
نعم أستاذ بستان جميل أوغلو، طبعا هناك تطورات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، هناك عيون تتجه نحو شمال إفريقيا، هذه المنطقة المشتركة بين مصر وتركيا مهمة جدا، ولكن أيضا هناك ملفات مثل الملف السوري، ملفات أخرى حاضرة في منطقة الشرق الأوسط. باعتقادك أولى هذه الملفات التي ستتأثر إيجابا بهذا التقارب المصري التركي أين سيكون، أين سيتظهر بالتحديد الآن بعيدا من ليبيا؟ طبعا تحدثنا عن ليبيا.
أيوة كما نعلم أن السياسة التركية خصوصا منذ 10 سنوات كسياسة منفتحة إلى العالم، فلذلك هذه السياسة كتجاريا عسكريا أمنيا، فلذلك هناك بعد ربيع العربي للأسف كانت هناك أزمات، يعني هذه الأزمات بدأت من الحقيقة إلى مصر إلى السعودية إلى كذا، والآن دخلنا إلى مرحلة تطبيع العلاقات أو فينا نقول تمهيد أو تحسين العلاقات، فلذلك هذه كمان نشاهد الآن في مصر ربما 10 سنوات 11 سنة ظلت قاطعة هذه العلاقات بين مصر وبين تركيا، وهذه انقطاع العلاقات للأسف هو أثر إلى انفتاح تركيا حتى إلى أفريقيا، وتركيا إلى لا ننسى هناك عدة علاقات ليست تجارية فقط وعلاقات أمنية واتفاقات أمنية بين عدد من السودان وإلى دول أخرى، لذلك هذه العلاقات كما نقول ستساهم العلاقات كما ذكرنا، ليس نحن الآن ننظر إلى مصر بحد ذاتها، ولكن هناك سيكون اتفاقيات تضم السعودية وتضم مصر وتضم قطر وتضم هذه الدول، فلذلك هناك في الآن الشرق الأوسط دخل إلى أزمة كبرى خصوصا بحرب غزة، الآن الجميع أدرك أن هناك في خطر كبير، والآن ليس فقط أفريقيا، إذا كان الآن ننظر ونتابع الأخبار في أو التصريحات من قبل إسرائيل، هناك في برنامج لا يخفى إلى أحد أن تهجير أهل غزة إلى سيناء، فلذلك هذه تركيا ترفض بشدة بهذه التهجير، والسياسة التركية والسياسة مصر 100% متفقة بهذه المجال خصوصا بموضوع غزة وفلسطين، وهذه السياسة ستتجه الحقيقة إلى الشرق الأوسط وإلى الحقيقة أفريقيا، فلذلك عندما يكون هناك الحقيقة عندما يكون هناك تواصل بين البلدين كسياسيا، والسياسة هي الحقيقة مفتاح الحل بشكل للمشاكل.
نعم أستاذ بستان، يعني يبدو أن البلدين يعني غلبا المصالح على الإيديولوجيا، نعرف أن الإيديولوجيا والمواقف السياسية هي التي كانت السبب في القطع بين البلدين بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الآن يعني بعد المصالحة وعودة على الدفء إلى العلاقات بين القاهرة والأنقرة، ما مستقبل الإخوان يعني في تركيا بعد هذه المصالحة، سيما وأن هناك تقارير تشير إلى التضييق عليهم ودفعهم إلى الخروج من تركيا، وحتى سحب الجنسية التركية من بعض القادة الذين منحت لهم، على رأسهم القائم بأعمال المرشد محمود حسين. يعني ما مستقبل العلاقة يعني وتأثير ذلك؟ نعرف أن حزب العدالة أيضا هو حزب إسلامي.
صح، لذلك كما قلنا سابقا أن هناك كانت برنامج سياسيا بشرق الأوسط، وكانت هناك سياسة متجهة لتغيير شرق الأوسط وسياسة الحقيقة في شرق الأوسط. إنما تركيا انتظرت ربما 10 سنوات 11 سنة، ليس هناك صار أي حقيقة هذه التغير. فلذلك الآن الجميع تقبل الواقع، الآن الواقع هناك في مصر في دولة في رئاسة، وفي سوريا الآن الرئيس السوري الحقيقة مستمر. فلذلك السياسة ليس هناك في عداء إلى الحقيقة للنهاية، وليس هناك في مصالح إلى النهاية، والسياسة هي تتغير.
نعم طبعا المصالح دائما على يعني
المصالح العلاقات الدولية تبنى على مصالح وليس على إيديولوجيات. ربما الإيديولوجيات هي تتأثر وقت ما، ولكن هناك عندما تتأثر المصالح هناك المصالح هي تغلب إلى الإيديولوجيات. فلذلك الآن نشهد بين علاقات التركية وبين مصر أو بين السعودية وبين عدة دول، ليس فقط علاقات التركية ومصرية وحتى جميع سياسة العالم، هكذا السياسة تدار. إذا كان هناك مصالح سياسية، مصالح سياسية ومصالح الاقتصادية والأمنية بين قوسين،
إذن يمكن أن نشهد قطيعة الآن، قطيعة بين الإخوان وحزب العدالة والتنمية الأكابي.
هناك إذا كان ما تم قطيعة 100%، فلذلك يكون هناك ربما الحقيقة لحد ما الآن يكون سابقا كان هناك مفتوح الأبواب إلى الأخير في تركيا، وربما يكون هناك تضييق بين قوسين. فلذلك عندما يكون هناك التغيير السياسة حتى المواقف تتغير يعني لا شك.
نعم أستاذ بستان، نعود إلى القاهرة وليك أستاذ مها الجامل الباحثة في شؤون الشرق الأوسط. طب يعني التصريحات الآن متفائلة كما أنت وكما ضيفنا من إسطنبول والكثير من المراقبين بشأن يعني عودة المياه إلى مجاريها بين مصر وتركيا، لكن يعني الخلافات كبيرة وعميقة وملفات شائكة عديدة بين البلدين. يعني ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه تسويت هذه الخلافات برأيك؟
يعني أنه اجتماع الرئيسين معا هو يشير إلى أن هذا الجليد يذوب يعني حاليا، لأن الخلاف كان واضحا من قبل بين شخصي الرئيسين تحديدا. فيعني أعتقد أنه التحديات يعني تسوية الملف الليبي لابد أن يسوى بشكل يعني بشكل مهم هذه المرة، يعني اتفق الطرفان حتى على ضرورة يعني أن تقام الانتخابات في ليبيا لكي تستقر أكثر. فيعني هذا الملف يسوى، أيضا ملف المعارضة المصرية ربما يعني تركيا تعهدت من قبل بأنها ستقوم بطرد قيادات للمعارضة المصرية، ربما هذا التنسيق أيضا مهم. هو لم يذكر في يعني المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، ولكنه ربما من ضمن الملفات. كذلك أيضا التحديات التي تواجه المنطقة، وتحديات أيضا في إفريقيا. يعني مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، ولكن ما يحدث حاليا من توترات أيضا في القارة الإفريقية يعني يشير أيضا إلى تحدي كبير، لأن تركيا يعني تسعى إلى توسيع نفوذها أكبر في إفريقيا مقارنة مثلا بروسيا أو في منافسة لروسيا وفرنسا من قبل. فيعني هذه الملفات ربما تشكل تحديات أيضا بالنسبة للعلاقات بين البلدين، بالرغم من أن هناك اتفاقات وقعت، وهذا التعاون الاستراتيجي سيشير أيضا إلى تغير في شكل العلاقات.
مها الجمل، نشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة في استوديو الحدث. دائما حضورك محبب معنا وغني ويثري الحوار. شكرا جزيلا. مع الأسف وقت البرنامج انتهى. كنت معنا من القاهرة باحثة في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك مها الجمل.
شكرا خلدون. شكرا أستاذ عارف. أشكركم.
شكرا لك من دي دبليو في بون أيضا. وجزيل الشكر لضيفنا من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي التركي بستان جميل أوغلو. شكرا أستاذ بستان لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا أستاذ بستان جميل أوغلو. إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وجعطية على النزة إذاعية، خلدون زين الدين وعارف جابو على الإعداد والتقديم. شكرا للمتابعة ونلتقيكم الأسبوع المقبل.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.